قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه هي نية المعمول له، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضيا، والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة، والثاني درس الفقه من أجل أن يكون عالما معلما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو مما يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. إذا يجب أن تخلص النية لله عز وجل. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال فمن كانت هجرته. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهنا مسألة، هل الهجرة واجبة أو سنة؟ الجواب أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته من الله ورسوله فهجرته من الله ورسوله، كرجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله، أي يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى الله، كقوله تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله. إذا يريد الله أي يريد وجه الله ونصرة دين الله، وهذه إرادة حسنة، ويريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنه ونصرة دينه، ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها، فهذا هجرته إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فإذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل. وهنا مسألة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. وصلنا الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هذه نية المعمول له، قوله إنما الأعمال بالنيات، هذه نية العمل، العمل لا بد له منه. بقي نية المعمول له، قال وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا تريد؟ هل تريد وجه الله أو تريد غيره؟ هل تريد الدنيا؟ هل تريد الذكر الحسن؟ هل تريد المال؟ لكل امرئ ما، فقد يعمل الرجلان العمل الواحد أحدهما لله والثاني لأمر آخر مما يريده الناس. ولذلك نرى الأثر أو الفرق بين العملين في الدنيا، ثم يرى بعد ذلك بون شاسع بين عمليهما في الآخر. فلا عبرة بالعمل في صورته، العبرة بما وقع في قلب الإنسان عندنا. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أنهم يقيمون الأعمال بالصور والأشكال، والتقييم إنما يكون حقيقة بما يقع في القلوب. ولذلك قال ابن مبارك كلمة تعتبر من الكلمات العظيمة في الإسلام، قال رب عمل عظيم صغرته النية، ورب عمل صغير إيش عظمته النية. كيف؟ العمل صغير يعني يحقره الناس، ممكن تأتي بقطرة من الماء وتطعم عصفورة يغفر الله لك بها، يمكن تبني مسجدا ضخما يكلف 20 مليون ويكون زادك إلى النار، سبحان الله اللي يبني مسجد بعشرين مليون يكون هذا زاده إلى النار؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار؟ أو لا يا إخوان؟ ورجل تصدق ليقال جواد فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار صلى الله عليه وسلم. ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل قاتل ليقال جواد فقد قيل ثم يسحب، أول من تسعر بهم النار هم هؤلاء الثلاثة. طيب العمل عظيم، لكن إيش المعمول له؟ حقير. قال شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو تفسير الحديث الوارد، وهو أن بغيا سقط خلبا فغفر الله لها، لم يغفر لها لصورة العمل، ليس لصورة العمل، وإنما لما وقع في قلبها من خشية الله ورحمة هذا المخلوق، جعل الله عملها كبيرا حتى استحقت به أن يغفر لها. وكم من الناس من عمل أعمال كبيرة ولم يغفر لها، أليس كذلك يا إخوان؟ أي نعم. فالعبرة ليست بجودة العمل ومثلا ضخامته أو كبره في أعين الناس، بقدر ما وقع في قلب صاحبه عندما عمل. ولذلك قال هنا وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا واحد. ثاني، يؤخذ من قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، لك من عملك بقدر ما نويت فيه، فإن نويت شيئا قليلا أعطيت، وإن نويت شيئا كثيرا أعطيت. يعني لو نوى الإنسان بالعمل الواحد ثلاث نيات أعطي أجر ثلاث نيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن إعطاء الزكاة للقريب، قال وصدقتك على القريب صدقة وصلة. إيش معنى صدقة وصلة؟ يعني تعطى أجر الصدقة وتعطى أجر الصلة. وهذا يدل على أن الإنسان لو عمل عملا ونوى به نيتين أو نوى به ثلاث نيات أجر بذلك ثلاثة أجر، وأعطي أجر ثلاثة أعمال. لو ذهب منا واحد الآن للمدينة، قلنا له لماذا تذهب للمدينة؟ قال لأصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأزور قريبا لي، ولأحضر دورة علمية في المدينة. في طريق إلى المدينة يعطى أجر كم؟ يعطى أجر ثلاثة أعمال، أجر من ذهب للمدينة ليصلي في مسجد رسول الله، وأجر من رحل لطلب العلم، وأجر من ذهب لعيادة مريض في المدينة مثلا. كل هذه تكتب له في طريق، بخلاف من ذهب ومعه نية واحدة. ولذلك يتمايز الناس في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، في هذه اللفظة يتفاضل الخلق تفاضلا عظيما. حتى قال بعض السلف، قال إنما يكون السير إلى الله بالقلوب، قصدهم بهذه الكلمة ليس تعطيلا للأعمال، ولكن سير القلوب إلى الله أبلغ من سير الأبدان. فقد تجد رجلا على فراشه لم يقم بالصلاة، وأجره عند الله أعظم من أجر ذلك الذي قام يصلي، وذلك لاختلاف ما في قلوبهما من الناس. الشافعي رحمه الله لما زار الإمام أحمد وبقي تلك الليلة ما رأته ابنة الإمام أحمد يصلي، قال إن يعني ابنتي رأت كذا تصلي تلك الليلة، قال نعم بيت تلك الليلة أتذكر في حديث، وطالب العلم أفضل من العبد. يعني انظر إليه كيف نظر إليها من هذه الزاوية. فالناس يتفاضلون بما يقع في قلوبهم، وأنا رأيت إخواني، وأرجو منكم أن تتفحصوا، كل من رفع الله قدره في هذه الأمة إنما كانت رفعتهم من جهة القلوب، من جهة أعمال. لأن من الناس من يعمل أعمال كثيرة ويجتهد في أعمال كبيرة جدا، وفي النهاية سبحان الله ما تكتب له الرفعة ولا الحظ ولا المحبة في قلوب الخلق ولا القبول عند الناس. وتجد عندما تتفحص تجد أن أعمال القلوب مختلفة. هذا إنسان يعمل لأجل أن يعمل، يعمل لأجل أن يحقق مصالح معينة، والثاني له نيات خاصة، وترى أثر الإخلاص ظاهرا وباليا على عمله، تتلمسه تشم رائحته وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. ترى المخلص صادق في أن يؤدي العمل لله، ولذلك لا يحب أن يذكر ولا يحب أن يشكر ولا يحب أن يعرف مكانه ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. فالله يطلع الناس على عمله. قال أحد الناس، قال مثل العمل الخالص مثل الطيب على البدن، لا يرى وإيش شم رائحة، سبحان الله. وفعلا هذا مثال صادق للعمل الخالص. ترى الرجل تنذرين تقول هذا الرجل ما عنده شيء، لكن سبحان الله تجد في قلبك انجذابا، تجد لكلامه قبولا، تجد له سبحان الله في كل عمل يعمله يبارك الله فيه. من أين هذا؟ من شيء في الداخل. ها؟ وربنا سبحانه وتعالى شكور، بمعنى أنك إذا عملت عملا كان من شكره سبحانه لعملك أن يبارك لك فيه ويظهر لك شيئا من أثره غير ما يدخل لك في الآخرة. ثم قال المؤلف، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر، هذا مثل لقوله وإنما لكل امرئ ما له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ومن كانت هجرته لدنيا يسيرها، وكلامه في هذا واضح. ذكر مسألة الهجرة وهل هي واجبة أو غير واجبة، وبين فيها ما بين بشكل لا يحتاج إلى إيضاح. ثم قال وهنا مسألة،
قال رحمه الله وهنا مسألة، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يهاجر إليه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أما شخصه صلى الله عليه وسلم فلا، ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تحت الثرى، وأما الهجرة إلى سنته وشرعه صلى الله عليه وسلم فهذا مما جاء الحث عليه، وذلك مثل الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذود عنها. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله لشخصه وشريعته حال حياته وبعد مماته إلى شريعته فقط.
نعم، من كانت هجرته إلى الله فالهجرة إلى الله باقية مستمرة، يبقى الإنسان مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى بعمله، مهاجرا بنيته وقصده، مهاجرا إلى الله عز وجل بكل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. هذه هجرة ثابتة دائمة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الهجرة التي يتفاضل فيها العباد، لأن من الناس من يهاجر لمصالحه الشخصية، فهو يسعى ويذهب ويكد ويتعب من أجل أن يحقق لنفسه الراحة ولولده ولأهله. ومن الناس من يجعل قصده ربه في كل أحواله، فهذا مهاجر إلى الله في ليله ونهاره وفي كل ساعات عمره وذرات حياته. الهجرة الثانية هجرة إلى رسول الله، وهي نوعان: هجرة إلى رسول الله بالبدن، وهذه لا تكون إلا حال حياة رسول الله، والثانية هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم سنته وإحياء شريعته، وهذه أيضا باقية كالهجرة إلى الله عز وجل. ولذلك لو أن إنسان قال أنا أريد أن أهاجر إلى البلد هذا لأن فيه من المعاصي الكثير بينما البلد الثاني فيه أهل الطاعة كثير، فهذه هجرة من النوع الذي يكون هجرة إلى الله ورسوله، بمعنى إحياء الدين وتكثير عدد المسلمين وطلب العلم الشرعي ومعرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامة على الحق ونحو ذلك. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن نوعي الهجرة في كتاب عظيم اسمه طريق الهجرة، أوصيكم جميعا إخواني بقراءة هذا الكتاب، فإنه يسلك بك إلى الله عز وجل ويوصلك إلى المقامات العالية والمدارج الكاملة في العيش مع الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب عظيم في بابه. ويقصد بالهجرتين إيش؟ الهجرة الحقيقية العاجلة في الدنيا، والهجرة التي تكون بالقلوب إلى الله سبحانه.
قال رحمه الله دليل هذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الله دائما وإلى الرسول نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فمن ذهب من بلد إلى بلد ليتعلم الحديث هذا هجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بأن علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله عز وجل ألا يحصل على شيء لم يحصل على ذلك.
قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وراءه الكفر، هذا لبيان نية المحمول له من عملت له مع اتفاق العملين، هذا مهاجر إلى الله يسافر بنفس الزاد ويسلك نفس الطريق، والثاني مهاجر إلى دنيا بنفس الزاد ويسلك نفس الطريق، هذا إلى الله ورسوله له من الأجور ما لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله، والثاني ليس له إلا ما أراد من الدنيا. فهذا هو الفرق، إنما اختلف فيما وقع في القلب لا في العمل. العمل واحد، ركب دابة واحدة أو سيارة واحدة، ذهب إلى بلد واحد، جلس نفس المدة، ورجع في نفس الطيارة، وبذل نفس المال، لكن هذا هاجر إلى الله ورسوله، وهذا هاجر للدنيا يصيبها من راحة الجاه.
نعم. قوله رحمه الله: رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري.
إسماعيل ابن
إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين: إنما اتفق عليه لا يفيد الظن فقط بل يفيد العلم. وصحيح.
لماذا قالوا لا يفيد الظن فقط بل يفيد العلم؟ اتفاق الأمة على تلقي ما فيهما بالقول، فهذا الاتفاق رفع منزلة ما فيهما بأن جعله في منزلة العلم وليس في منزلة الظن، لأن خبر الأحاد يفيد الظن. كيف يفيد الظن؟ لو جاء إنسان وأخبرك بخبر لا تدري هل هذا صحيح أو لا. طيب، عندما تتفق الأمة على تلقي ما فيهما من القبول، تلقي ما فيهما بالقبول، ارتفع شأن هذا الخبر الموجود في صحيح البخاري من كونه خبر أحاد مجردا إلى كونه خبر أحاد قد اتفقت الأمة على تلقيه بالقبول. ارتفع شأن هذا الحديث من كونه خبر أحاد يفيد الظن إلى كونه خبر أحاد يفيد إيش؟ العلم. والظن أقل مرتبة من العلم، واضح ولا لا؟ لأن الواحد إذا أخبر إخوانه بخبر لا ندري هل هذا الخبر يعني ثابت وصحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، يحتمل كذا وكذا، لكن يغلب على ظننا أنه صحيح، يغلب على ظننا أنه صحيح. طيب، عندما تتفق الأمة على قبول ما في الصحيحين ارتفع شأن هذا الخبر من كونه يغلب على ظننا فيه الصحة إلى كونه خبرا مفيدا للعلم لهذا الاتفاق الذي حظي به الصحيحان، بخلاف الخبر من أخبار الأحاد إذا كان في كتاب آخر غير الصحيحين يبقى إيش؟ مفيدا للظن. طيب، هل نعمل به؟ نعم نعمل به، نأخذ العمل والاعتقاد. لماذا؟ لأن الله لم يكلفنا فيما يبلغنا من الشرع أن نكون قد وصلنا فيه إلى العلم المتيقن، بل يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن. واضح هذا ولا غير واضح؟ أي نعم. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل رسول كامل إلى أمة يبلغهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد خبر الواحد كما يقول مفيد للظن، لكن غلبة الظن نحن نضطر إليها لأنه لا نستطيع إيصال الدين وإيصال العلوم إلا أحيانا عبر الواحد. أيضا
كما قلنا أغلب الشريعة مبنية على الظن،
أي أغلب مسائل الشريعة العملية هي من هذا النوع. أما أصول الدين فلا، قد جاءت بطرق قطعية ينتفي معها أدنى لبس. أصول الدين ومسائله قواعده قضاياه الكلية كلها قد جاءت بيقين، وأما فروعه فقد يأتي الواحد منها بطريق ظني، لكن نحن لله الحمد في شريعتنا كلفنا بالعمل حتى بالظن ما دام الأصل ثابتا، وما دام هذا الظن غالبا وقد تلقت الأمة هذا وعملت به أو تلقت الصحيحين وما فيهما بالقبول، كل ذلك ما يرفع هذه المسائل من مرتبة الظنون إلى مرتبة العلم.
نعم. وهذا الكلام هذا الكلام الظن والعلم متى ترى في التاريخ
الإسلامي؟ ترى بعدما جاء علم الفلسفة وصار الناس يشبهون، لذلك نحن نقول هذا لطلاب العلم وخصوصا من أمثالكم، لأنه أحيانا يأتي إنسان ويقول تعال نحن الظن ما نعمل به، ولذلك لا نحتاج بحديث الأحاد في باب الظن، لا تعال عندنا قواعد ترد على هذا ولدينا تفصيل يدفع هذا الظن. فنحن الآن ابتلينا بالكلام في مسائل لأنه لا زال هناك في الأمة من يتكلم بها، وأنتم في تجدون هذا، لكن أمام العامة لا نتكلم بها ولا نقول هذه المسائل ولا نطرح، لكن طلاب العلم ينبغي لنا أن نبين حتى إذا أثير هذا الإشكال عرف الإنسان الجواب. ومن المسائل العملية مثلا الآن في عباداتنا، نحن عباداتنا مبنية على الظنون، بمعنى الآن قد تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، يعني هل عندك يقين ليس فيه شك أبدا بأنك ما أحدثت خلال هذه الأوقات؟ ما تستطيع في كل الأحوال، لكن يغلب على ظنك أنك على طهارة، ليس كذلك؟ وتذهب إلى البرية ويغلب على ظنك أن هذه هي القبلة، ويغلب على ظنك أن الوقت قد دخل، وتعمل بهذا كله ما يدل على ماذا؟ على أن الشريعة أباحت لنا العمل بالظنون إذا كان لديه معها ما يؤيدها وهناك قرائن تدل عليها. وهذا رد على أولئك الذين يقولون ما نأخذ الدين إلا بعلم يقيني لا شك فيه، يقول هذا مخالف لأصول الدين مخالف لقواعد الشريعة، فهذا هو السبب في إثارتنا لهذه المسألة في هذا الوقت.
قال رحمه الله: وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري رحمه الله يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، أما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة مع إنكار اللقي وإن لم يثبت لقيه، وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا. الصواب ما ذكره البخاري رحمه الله أنه لا بد من ثبوت اللقي، لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم رحمه الله أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده ومتابعاته في مكان واحد، والبخاري رحمه الله يفرق الحديث في الصناعة، ففي الصناعة صحيح مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحتك كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال بعض أهل العلم: ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لأنه شيخه، فالحديث إذن صحيح يريد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل وإنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، يقول صحيح البخاري أصح من مسلم، وهذا المسألة يعني يختلف فيها علماء الحديث، لكن الذي عليه أكثرهم الجمهور أن البخاري في صحة الأسانيد أقوى من مسلم، وتميز مسلم رحمه الله في أنه يسوق الحديث في مكان واحد ويجمع الروايات، بخلاف البخاري فإنه قد يقطع الحديث الواحد في على عدة أبواب، ويكرر الحديث بألفاظ متعددة في أكثر من 14 موضع. وهذا بالنسبة للطالب المستعجل ما يصلح، بالنسبة للذي يريد أن يجمع الحديث في مكان واحد ما يعجبه. ولذلك لمن أراد أن يقرأ قراءة مرتبة حيث يسمع لديه الحديث عليه بمسلم، لكن من أراد أن ينظر نظرة فاحصة ودقيقة ليستفيد علما مكنونا فالبخاري هو أفضل. ومن قرأ في البخاري قراءة يعني فاحصة ومتأنية فإنه يتعجب من سعة علم هذا الإمام ومن دقة فقه، فإن فقه البخاري يبين في تراجمه، يعني فيما يعنف به من الأبواب. وبالمناسبة الأبواب الموجودة في صحيح مسلم ليست هي من وضع مسلم، وإنما هي من وضع الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن وضع الحافظ النووي عندما شرح مسلما فأخذ الناس الأبواب التي وضعها ووضعوها لصحيح مسلم. لكن مسلم لأنه إذا ذكر الحديث جاء بكل الطرق في مكان واحد، فيجتمع لديك الحديث في محل واحد. أين
فضل الشيخ؟ قال رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أولا هذا الحديث ما أخذ الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين: ما هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عمدة أعمال الجوارح، ومثاله رجل مخلص غاية الإخلاص يريد ثواب الله عز وجل ودار كرامته، لكنه وقع في بدع كثيرة، فبالنظر إلى نيته نجد أنها نية حسنة، وبالنظر على عمله نجد أنه عمل سيء مردود لعدم موافقة الشريعة. ومثال آخر: رجل قام يصلي على أتم وجهه لكن يرائي والده خشية منه، هذا فقد الإخلاص، فقد فلا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة.
إذا الفائدة الأولى من هذا الحديث من قواعد هذا الدين، حتى إنهم قيل إن الدين مداره على حديثين: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك لأن حديث إنما الأعمال بالنيات يضبط النية، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا يضبط العمل. فلا تقبل صورة عمل صحيح من غير نية صحيحة، ولا تقبل نية صحيحة من غير عمل صحيح، فلا بد من اجتماع الأمر، وهما اللذين يعبر عنهما ابن القيم في كتبه بقوله: لماذا وكيف. لماذا عمل هذا العمل؟ يعني اسأل نفسك في كل عمل سؤالين: لماذا أو لمن وكيف. لمن تعمل هذا العمل؟ أجب عليه إجابة صادقة. والثاني: كيف تعمله؟ فلمن إجابته في قوله إنما الأعمال بالنيات، وكيف إجابته في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
من فوائد الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نضرب مثلا بالصلاة.
ولنضرب مثلا بالصلاة:
رجل أراد أن يصلي الظهر فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها، إذا كان عليه ظهران فيجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر اليوم، لأن كل صلاة لها نية. ولو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرا ودخل المسجد وليس في قلبه أنها صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء، ولكن نوى بذلك فرض الوقت، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟
الجواب عن القاعدة التي ذكرناها سابقا لا تجزئ لأنه لم يعين الظهر، وهذا مذهب الحنابلة. وقيل تجزئ ولا يشترط تعيين المعينة، يكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين الوقت. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإذا نوى فرض الوقت كفى. وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأنه أحيانا يأتي إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها صلاة الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعدها. وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا، حتى الإمام أحيانا يسهم ويكبر على أن هذا فرض الوقت. فهذا على المذهب، فهذا على المذهب لا بد أن يعيد الصلاة، وعلى القول الراجح لا يعيد.
يقول إن من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، لقوله إنما الأعمال بالنية. فيجب على الإنسان أن يميز العبادة المشبهة للعبادة الأخرى. فالصوم الواجب يشبه الصوم النافلة بكل شيء، وصلاة الظهر تشبه صلاة العصر بكل شيء. فعليه من حيث الصورة، صورة هذه لخصورتها، وإنما يتميزان بالنية. وكذلك كثير من النوافل، صلاة الضحى وركعتي الفجر وركعتي الظهر وركعتي النافلة والراتبة، كلها متشابهة من حيث الصورة، وإنما يميز بينها بماذا؟ بالنية. من عليه فوائد كثيرة جدا سيصليها في وقت واحد، بأي شيء يميز بينها؟ يميز بينها بالنية. وهنا طرح الشيخ المسألة وأظنها واضحة، وهي من كان في نفس الوقت ونسي تعيين النية لكن في قلبه أن هذه فريضة الوقت، هل يجزئه ذلك؟ قال الصحيح أن ذلك يجزئه، ولا شك أن هذا هو الموافق لسماحة الشريعة، الموافق لسماحة الشريعة، وهي أن الإنسان إذا نوى أن هذا فرض الوقت جاء للصلاة لأنه قد أمر بالصلاة في هذا الوقت، يكفيه عن تحديد ما هي تلك الصلاة. وقد تقول هل يحصل هذا؟ نقول يحصل كثيرا، لأنه أحيانا الواحد ما يفكر في نوع الصلاة أو تحديد هذه الصلاة، وإنما يفكر أن يصلي لأنه قد أدى للصلاة قبل قليل. أين؟ وهكذا مثلا في صيام رمضان، في صيام رمضان يقول لك حدد غدا إذا كان واحد من رمضان أو ليس من رمضان. نقول هو إذا نام في نيته أن يصوم غدا كان ذلك مجزئا، وكل يوم من أيام رمضان لو أن إنسانا نام من صلاة العصر هذا اليوم ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس من اليوم الثاني، فالنية الأولى التي أقامها في أول الشهر على أن يصوم شهر رمضان مجزئا، وهذا من اليسر. نعم.
قال رحمه الله من توقف.
سبحانك اللهم. Thank you.